بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 17 من سورة المائدة، صفحة رقم 122. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الأيمان جمع يمين، واليمين والقسم والحلف، بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته على فعل شيء أو تركه، أو القسم والحلف على خبر ما. والحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته منهي عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، يعني مع ناس، مع جماعة، وعمر يحلف بأبيه، يعني يقول حياة أبوي، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأيمان عند أهل العلم 3: إما أن تكون اليمين يمين لغو، وهي التي يجري فيها الحلف على اللسان بدون قصد ولا نية، كما بينت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري عنها أنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقصد التي في سورة البقرة. تقول أمنا عائشة: هذه الآية إنما نزلت في قول الرجل: لا والله وبلا والله، يعني المقصود أنه يقول ذلك بدون قصد، لا والله. هكذا اليمين اللغو كما نصت الآية لا كفارة فيها، لا مؤاخذة عليها، ولا يلزم الوفاء بها، لا يلزم الوفاء بها، لنص الآية الكريمة هنا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. هذا التوجيه النبوي جاء لقوم أسلموا حديثا، وكانت ألسنتهم معتادة على الحلف بالأصنام، فأمروا إن سبق لسانهم وأقسم باللات والعزى بدون قصد أن يتلفظوا بكلمة التوحيد، مراعاة لحلفهم الذي له حكم اللغو. وألحق بعض العلماء باليمين اللغو ما لو حلف الرجل على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن، يعني كما لو حلف على وجود أحد في البيت، حلف خطأ، هو يظن أنه موجود في البيت لكن تبين أنه لم يكن فيه، ففي مثل هذه الحالة لم يوجب الكفارة، وخالفهم في هذه المسألة آخرون. إذن النوع الأول، اليمين الأول، يمين اللغو لا يقصدها الإنسان، تجري على اللسان هكذا. اليمين الثاني هي اليمين الثانية، هي اليمين المنعقدة، وهي التي يجري فيها الحلف بقصد ونية، في قصد، في نية، يحلف صاحبها على فعل شيء في المستقبل أو على تركه، كأن يقول: والله لا أزور فلانا، والله لا أعطين المال غدا لفلان. هذه اليمين هي التي جاءت الآية هنا ببيان كفارتها. والكفارة تكون إذا حنث الحالف في يمينه، حنث يعني خالف ما حلف عليه، لم يلتزم، إما لأنه لم يستطع ذلك أو لأنه رأى أن يمينه لا يأتي بخير، ف فندم وأراد مخالفة ما حلف عليه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فمن حلف بالله لا يزور رحمه أو لا يتصدق على فقير أو غير ذلك فليكفر عن يمينه وليقبل على صلة الرحم والصدقة. اليمين الثالث أو الثالثة هي الغموس. هذه صعبة، هذه يحلف صاحبها فيها ويكذب، يحلف على شيء حصل في الماضي أو يخبر عن شيء في الحاضر أو في المستقبل نفيا أو إثباتا، ويكون في حلفه هذا كاذبا قاصدا لذلك. هذا بخلاف ما لو أخطأ فيما أخبر عنه فإنه يكون لغوا كما تقدم، لا هو قاصد. اليمين الغموس من الكبائر، كبائر جمهور الفقهاء على أنه لا كفارة فيه، ليس له أو ليس لها لهذا النوع من اليمين، ليس لها إلا التوبة الصادقة، على تفصيل فيما يكون غموسا عندهم. أئمة الشافعية جعلوا الكفارة في اليمين المنعقدة جيد، وجعلوها في اليمين الغموس هنا، حتى إن أئمة الشافعية يعدون اليمين الغموس نوعا من أنواع اليمين المنعقدة. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: هي التي أو التي يقتطع بها أو يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. كاذب أخذ مال، كذب حلف، هذه يمين غموس. وأخرج مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، حرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك يعني المسواك، السواك الذي نستخدمه. وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وما حلف حالف بالله يمين صبر. إيش يعني يمين صبر؟ يعني يحبس نفسه على اليمين الكاذبة، يتجرأ عليها، لا يبالي في كذبه. اسمعوا الحديث: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، يعني زاد شيئا كاذبا وإن كان قليلا، إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة، يعني سيبقى أثرها في قلبه إلى يوم القيامة ولن تكفر قبل ذلك. إتماما لفقه اليمين الغموس أقول: اعلموا أن الشرع أذن في حالات بخصوصها بالحلف كاذبا، وذلك في حال الحاجة أو الضرورة التي بينها الشرع وقدرها، كما هو الحال في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وكما هو الحال في الكذب على الزوجة للتحبب والتودد، دل على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي بسند مختلف فيه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وليس المراد بالكذب على الزوجة ما يؤدي إلى أكل الحقوق أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك، فهذا محرم ولا يعنيه الحديث، بل قد يكون الكذب واجبا، كما لو سألك عدوك أو سألك ظالم عن أخيك المسلم ليقتله، فلا يحل لك أن تخبره بمكانه، ووجب عليك الحلف كاذبا إذا لزم. وقد دل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، يعني ما حلفوا، وحلفت أنه أخي. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم. طيب، ما هي الكفارة؟ الله تعالى قال في الآية: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين المنعقدة التي حلف صاحبها على فعل أمر أو اجتنابه ثم خالف ما أقسم عليه. كفارة ذلك أن يختار واحدا من 3: الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يقدر على أحدها فيصوم 3 أيام. فالصيام لا يجزئ ولا يصح إلا إذا لم يقدر الحانث في يمينه على فعل واحد من 3 المذكورة، فانتبهوا. وإليكم بيان خصال هذه الكفارة وشيئا من فقهها، فإنها تكون كذلك في بعض أنواع النذور عند الفقهاء والتي يحملونها محمل اليمين، كذلك الأمر في بعض صيغ الطلاق. يعني هذه الكفارة نحتاجها في أكثر من مسائل. الخصلة الأولى: إطعام 10 مساكين لا يجدون ما يكفيهم، إطعامهم يكون مرة واحدة لكل واحد منهم، ويكون من الطعام الغالب الذي يأكله أهل الحانث في بيتهم، لا من أردئه ولا من أجوده، ومقدار ما يعطيه الحانث في يمينه هو 1/2 صاع لكل مسكين من غالب طعام البلد الذي هو فيه، يعني أرز، تمر، نحو ذلك، مقداره 1.5 كيلو تقريبا. وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلا ومعه إدام، وهو ما يسمى في كثير من البلدان الطبيخ، فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداما أو لحما أو دجاجة. ولو جمع 10 مساكين وغداهم أو عشاهم كفى، على تفصيل في ذلك عند أهل العلم. ولا بد من 10 مساكين في حال الإطعام، لا بد من 10. أجاز الحنفية الإطعام لنفس المسكين ولكن في 10 أيام وليس في يوم واحد، يعني يطعمه كل يوم مرة، هذا خلافا للجمهور الذين يشترطون 10 مساكين مختلفين. هؤلاء 10 قد يكونون في أسرة واحدة مكونة من أب وأم ومن يعولون من الأولاد وغيرهم، هنا يجوز تسليم الطعام لرب الأسرة ليطعمهم جميعا، ممكن أسرة من 10 مكون. الخصلة الثانية: الكسوة. الكسوة يعني اللباس، أو كسوتهم، ولا تجزئ في أقل من 10 مساكين ومحتاجين، وتكون مما تعرفه الناس فيما بينهم. بعض الناس كسوته العباءة في بلده، بعضهم الثوب، بعضهم غير ذلك. الرجل له كسوته، المرأة لها كسوتها. ومن أهل العلم من جعل القدر المجزئ في ذلك هو ما تصح الصلاة فيه ويستر العورة، ومنهم من ضبطه بما يستر عامة البدن، ومنهم من ضبطه باللباس الذي يطلق عليه أنه كسوة أو أنه كسوة عرفا، يعني حسب العرف. الخصلة الثالثة في التخيير: أو تحرير رقبة. تحريرها يكون بعتقها وتخليصها من العبودية وجعلها حرة لوجه الله، سواء أكانت هذه الرقبة عبدا أم أمة. وهنا موطن من المواطن، هذا موطن من المواطن التي أراد الشرع فيها أن يظهر حرصه على تحرير العبيد من الرق، كما أظهره في كفارة القتل الخطأ والظهار والجماع في نهار رمضان، وكما جعله مصرفا من مصارف الزكاة، كما شرع له أحكاما كثيرة تحفظ على العبيد والإماء إنسانيتهم ومكانتهم، وهذا لا يخفى على من عرف الشرع وتأمله. هذه الخصال 3 يختار الحانث في يمينه أي واحدة منها ويفعلها، فإن فعل أي واحدة أجزأ عنه وذهب الإثم. ولا يجوز عند جمهور الفقهاء إخراج النقود بدلا من هذه الخصال، وذلك خلافا للحنفية الذين يجيزون ذلك في الكفارات وفي الزكاة كما هو معلوم لديكم. الخصة الرابعة صيام 3 أيام، هذه لا تكون إلا إذا عجز الحانث في يمينه عن فعل واحدة من الخصال 3 المذكورة كما تقدم. هل يشترط صيامها متتابعة عند الحنفية والحنابلة؟ نعم. المالكية والشافعية لا يشترطون التتابع في المعتمد عندهم، ولا يجوز عند الحنفية تعجيل الكفارة قبل الحنث في اليمين، أي قبل فعل خلاف ما أقسم عليه، وذلك بخلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز تعجيل الكفارة أو تأخيرها عن الفعل، وإن كان تأخير الكفارة أفضل عند المالكية والشافعية. وقد استثنى الشافعية من ذلك الصيام، فإنه لا يجوز تقديمه على الحنث، الحنث يعني مخالفة اليمين. ختام الآية اللي معنا: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا يعني الله عز وجل يقول هذا حكم كفارة اليمين إذا حلفتم في يمينكم وخالفتموه، واحفظوا أيمانكم عن الحلف بها كذبة، واحفظوها عن الإكثار من استعمالها، واحفظوها عن مخالفتها إلا لخير، فإن خالفتموها فبادروا بإخراج كفارتها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحمد لله الذي بين لنا وأكرمنا بأحكام شريعته التي تحفظ علينا ديننا وأعمالنا، والمطلوب أشكر الله تعالى على ذلك قولا، وكذلك أشكره عملا باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقبل منا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.